بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عظم الله جل وعلا شأن العلم والعلماء، بل إن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم والقراءة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بل أمره جل وعلا بالاستزادة من العلم، فلم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. نعم عباد الله، إنه العلم الذي أنزله الله جل وعلا على خلقه وعباده، يعرفون به ربهم جل وعلا، ويعبدونه عبادةً صحيحةً لا لبس فيها ولا شوب. هذا العلم الذي هو أول ارتباطٍ بين السماء والأرض، حينما فجأ الملك محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء قائلًا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا العلم الذي رفع الله جل وعلا شأن أهله فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة أيها المؤمنون في الدنيا ويوم القيامة. أما يوم القيامة فإن العلماء في درجات عالية، وأما في الدنيا فإن العلماء من أرفع الناس قدرًا. ولذلك لو ذهبت أجسادهم، ولو أنهم ذهبوا إلى الدار الآخرة، فيبقى ذكرهم خالدًا بين الناس. فهذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والشافعي وأحمد، هؤلاء ما زالت ذكراهم خالدة، وما زال الناس ينتفعون بعلومهم رغم موتهم من دهور عديدة. وكذلك علماء في هذا الوقت والزمان انتقلوا إلى الدار الآخرة، وما زالت علومهم باقية، وما زال الناس يتفيئون ظلال خيرهم. وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل العلم أيها المؤمنون من أكثر الناس بصيرةً، فهم الأحياء في واقع الأمر. يقول جل وعلا يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأهل العلم هم الأحياء حقًا، والجاهلون هم الأموات حقًا. نعم عباد الله، إنه العلم الذي يرفع الله جل وعلا به العباد. فمن تعلم وتفقه في دين الله جل وعلا رفع الله ذكره وأعلى شأنه، وكتب له الذكر الحسنة بإذن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العلم وعلى التعلم، بل إنه بيَّن ما للعلم من المكانة الرفيعة العالية والمنزلة السامقة السامية عند الله رب العالمين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لهذه الثلة، وهنيئا لهذه الكوكبة، ويا سعادة من سلك هذا المسلك، حيث إنه يرث العلم عن الأنبياء والمرسلين. يقول جل وعلا: وورث سليمان داود. إنها وراثة النبوة والكتاب. كذلك العلماء يرثون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالأخذ عنه وبنقل هذا العلم ونشره بين الناس. إنهم العلماء الذين عظمهم الله جل وعلا وبين مرتبتهم، وأنه لا يمكن أبدا أن يساوون بغيرهم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرق كبير وبون شاسع بين من يعلم وبين من لا يعلم، بل إن العالم وقته كله لله جل وعلا، فلقد انصرف إلى العلم والتعليم، فهو في عبادة دائمة وفي طاعة مستمرة. ويا سعادة هؤلاء العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من في السماوات حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليعلمون الناس الخير. مر بعض العلماء على عالم من العلماء والناس كنفتيه، هذا يسأل عن الطهارة، وذاك يسأل عن الطلاق، وهذا يسأل عن الزكاة، فيردون عطشا ويصدرون وقد ارتووا من هذا العلم. فقال: إن هذه المجالس هي مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك شريعتنا حثت على العلم وعلى التعلم، وأن أهل الإسلام إما عالم وإما متعلم. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، يقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وهمج ضرعاع أتباع كل ناعق. نعم عباد الله، هذا هو تقسيم الناس، إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما سائرا في طريق العلم، مفيدا مستفيدا سالكا طريق الصالحين، وإما همج رعاع أتباع كل ناعق، يطيرون مع كل فتنة وينزلقون مع كل مصيبة تتخطفهم الشبهات والشهوات وتلقي بهم في مكان سحيق. نسأل الله السلامة والعافية. العلم عباد الله من أعظم ما أمر الله جل وعلا به، العلم من أعظم ما أنفقت فيه الأعمار وقضي به الزمان، العلم من أجل ما وصل به الليل والنهار، ولقد أدرك ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان الواحد منهم قد بلغ 50 أو 60 بل له 80، ومع ذلك يأتي ليطلب العلم، كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق، وإن كان إسناده محل نظر، أنه أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من مكان بعيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أتى بك؟ قال: أتيت أطلب العلم. فقال: هنيئا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ سنا متأخرة، وهذا عبد الرحمن بن عوف زاد على 50، ومع ذلك كان يثني ركبتيه بين يدي ابن عباس، وكان غلاما يافعا يقرأ عليه القرآن. كان الواحد منهم ربما ارتحل وانتقل وسافر بعيدا يركب البحار ويقطع الفيافي والقفار ويتعرض للأهوال لأجل حديث واحد، كما حصل لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سافروا من المدينة إلى مصر ومن المدينة إلى الشام لوجود بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ليأخذوا منهم حديثا واحدا لعلمهم بقيمة العلم وقدره عند الله رب العالمين. ولذلك حرصوا على العلم والتعلم، بل كانوا يتأدبون مع العلماء. فهذا عبد الله، فهذا زيد بن ثابت، وهذا عبد الله بن مسعود، رغم أنهم كانوا مستودعات من العلم، بل إنهم حشيوا علما، ومع ذلك كانوا يتواضعون لبعضهم البعض. فكان أحدهم يقف، هذا عبد الله بن عباس، هذا الشريف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يأتي عند باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشمس الحارة الحارقة، وتعلمون شمس الحجاز، وتعلمون لهيبة تلك الشمس، وتعلمون تلك الرمال التي تسفي الوجوه فتحرق الوجوه النظرة، ومع ذلك كان يحتمل كل ذلك في سبيل طلب العلم. يقف عند باب ابن مسعود حتى إذا خرج إلى الصلاة يقول له: ما الذي أتى بك يا ابن عباس؟ قال: أتيت أطلب العلم. فقال: هل آذنتنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانوا يأخذون بركاب علمائهم، يعظمونهم ويقدرونهم ويجلونهم. والأمر أيها المؤمنون أمر عبادة وقربة وتقرب إلى الله جل وعلا. وقد نص جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، منهم شمس الدين أبي عبد الله بن القيم، على أن أفضل الجهاد في سبيل الله هو طلب العلم الشرعي، هو طلب العلم الشرعي الذي يقيم به الإنسان دينه ويعرف كيف يعبد ربه جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فرق بين من يصلي صلاة على علم وعلى اتباع وعلى معرفة، وبين من يصلي صلاة تقليد، وبين صلاة مقلد، وبين صلاة تفتقر إلى هذا العلم وإلى هذا الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أيها المؤمنون، شأن العلم في الإسلام عظيم جدا، ونحن أمة علم. لا تنظرون إلى واقعنا، واقع مؤلم وواقع مؤسف، حينما انصرف الناس عن العلوم فضاعوا وطاشت العقول. أمتنا أمة علم ومعرفة. استقرئوا التاريخ أيها المسلمون، وانظروا إلى أحوال أمتنا السابقة، كيف كان موقفها من العلم، وكيف كان العلم مؤثر فيها. فالعلم متى ما إن كان حاضرا أعز الله جل وعلا الأمة ورفع شأنها، وجاءت جميع المصالح والمكاسب التي فيها رفعة هذه الأمة لتضرب عليها بجدرانها الأربع. نعم عباد الله، هذا هو شأن أمتنا. لكننا صرفنا عن العلم والتهينا بقضايا ربما لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. كثير من الناس والله لا يعرف أن يقيم وضوءه ولا غسله ولا صلاته، ومع ذلك هو مغرق وموغل في قراءة كتب ربما لا تضيف إليه شيئاً إلا مجرد اللهو والتسلية. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على طلب العلم، والحذر الحذر من تلك الشبهة الإبليسية والمكيدة الشيطانية التي تسلل من خلالها إلى قلوب كثير من الناس حينما فصلوا قضية العلم، وقالوا: العلم هذا لطلاب الشريعة أو للخطبة أو للأئمة أو لأئمة المساجد، أما نحن فنستمع ونسأل ونتلقى. وهذه الشبهة أضافت ورما كبيرا في جسد هذه الأمة، حينما اتسعت دائرة الجهل واتسعت دائرة عدم المعرفة بهذا الدين، فأصبح الناس تتخطفهم شياطين الإنس والجن بشبه وبمكائد ربما زعزعت الإيمان.
وربما هلهلت اليقين، وربما صدعت البنيان الإيماني الذي في صدور كثير من العباد. نحن في عالم وفي فضاء مفتوح، تلتقي الحضارات عبر هذه الأجهزة وعبر هذه التقنيات، تلتقي العقائد والأفكار والشبهات والبلايا والرزايا، فيطلع الناس عليها، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا بالعلم. ولذلك نسمع كثيرا عمن يسقط في حمأة هذه الشبهات، وعمن يتردى ويسقط وراء هذه البلايا بسبب عدم متانة العلم، لأن عنده مجرد معلومات وثقافة شكلية سطحية، لم يتعمق في طلب العلم، ولم يعرف العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أناس كثيرون ربما كان عمر الواحد منهم قد بلغ مبلغا عظيما وهو في طاعة وعبادة، لكنه غفل عن العلم، وحينما مرت عليه شبهة من الشبه تزعزع وتزلزلت الأرض من تحت قدميه، ولربما سقط وراء هذه الشبهات بسبب مثل هذه المكائد الإبليسية، حينما يقول دع العلم للعلماء، أما أنت فانصرف إلى الجرائد والمجلات والروايات والقصص ودع العلم. ومن هذا الباب دخل إبليس على كثير من الناس. أنا أجزم يقينا أنني لو صنعت امتحانا واختبارا على شريحة كبيرة من المسلمين على مستويات متعددة ومتفاوتة في الأعمار وفي أيضا الثقافات في قضايا العقيدة تحديدا، لربما خرجت بنتيجة مؤلمة حينما ضاع الناس وابتعدوا عن العلم، نسأل الله العافية والسلام. زماننا هذا أيها المسلمون، أنا أجزم بأنه لا عذر لأحد في قضية طلب العلم. فهذه الدروس المتناثرة في بيوت الله جل وعلا، انتشار الورود في الحدائق الغناء الجميلة، يتلى فيها القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، هذه الكتب وهذه المطابع التي يخرج من رحمها كل يوم مئات بل آلاف الكتب التي تنير المسلمين وتبصرهم في أمور دينهم ودنياهم وفي أمور آخرتهم بأسعار زهيدة، ربما تكون أقل بكثير من هذا الجهاز الذي تحمله بيدك لتقطع وقتك لهوا ولتميت وقتك عبثا، موجودة في المكتبات. هذه البرامج من خلال هذه القنوات وهذه ووسائل الإعلام المتعددة، المشاهدة والمقروءة والمسموعة، كلها لا تعذرك أمام الله جل وعلا. كل هذا يكون سببا من أسباب سعيك في طلب العلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على دينكم، واحرصوا على تعلم أحكام دينكم، وخاصة في وقتنا وفي زماننا التي اختلطت فيه الأمور واختلط فيه الحابل بالنابل، واضطربت كثير من الأمور وتصرمت كثير من القواعد المؤسسة في قلوب كثير من الناس. احرصوا على طلب العلم، وولوا وجوهكم قبلة هذا العلم، فإن فيها النجاة بإذن الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ألا وإن من نعم الله جل وعلا علينا أن يسر لنا ما يسمى بالتعليم النظامي، حيث ينخرط أولادنا في المدارس النظامية التي من خلالها يتعلمون، ومن خلالها يتفقهون، ومن خلالها يتبصرون، متى ما إن وجدت الشروط وانتفت الموانع بإذن الله رب العالمين. فاحرصوا يا عباد الله على تشجيع أولادكم من الإفادة من هذه المواد الدراسية، وعلى تحصيلها تحصيلاً صحيحاً يكون سبباً من أسباب وعيهم وتفتق أذهانهم وتبصر قلوبهم بإذن الله رب العالمين. وعليكم أيها المعلمون، يا من وفقكم الله جل وعلا لهذه الوظيفة العالية السامية، هذه الوظيفة من أجل الوظائف، وهذا العمل الذي تقومون به من أعظم الأعمال، متى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية لله رب العالمين. احرصوا على أبناء المسلمين وعلموهم الأدب قبل العلم، فإن كثيرا من السلف الصالح كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. من مخرجات التعليم هو الأدب، فإذا رأيت الأدب شعارا للولد فاعلم أن التعليم صحيح بإذن الله. أما إذا رأيت سوء الأدب على الولد فهذا دليل على أن مخرجات التعليم ليست بذاك القدر الذي يبتغيه الناس. فاتقوا الله أيها المعلمون، واحرصوا وابذلوا الجهد المضاعف لا سيما في هذا الوقت، وكونوا على قدر المسؤولية في تعليم أبناء المسلمين، وقد وضعوهم أمانة بأيديكم. ولا يقولن معلم بأنني لست معلما للمواد الشرعية فأنا لا أجر على ذلك، لا، بل كل علم تعلمه الناس، بل إن كل علم يعلمه المعلم الناس مما فيه نفع ديني أو نفع أخروي فهو يؤجر على ذلك. وقد نص على هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كالغزالي والنووي وابن القيم وغيرهم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على أن هذه العلوم الدنيوية مثل الرياضيات والكيمياء والأحياء، بل حتى مادة الإنجليزي أو المواد الأجنبية التي فيها نفع أيضاً وإيصال الخير إلى الناس، يؤجر عليها الإنسان متى ما إن احتسب النية وأصلح الطوية لله رب العالمين. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت ليتعلم لغة يهود، فتعلمها في بضع عشر يوماً رضي الله عنه، وذلك لما فيه من النفع ومن إيصال الخير إلى الناس. فاحتسبوا الأجر يا عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولنكن يداً واحدة في نشر هذا العلم وفي تحبيب العلم إلى أبنائنا، ولنكن أيضاً جميعاً حريصين على طلب العلم سائرين في دربه وفي طريقه. فإن الله جل وعلا كما ذكرت في خطبة الأولى فضل العلماء وبين درجتهم عند الله جل وعلا، وإن من أعظم مكاسب طلب العلم حينما ترفع الجهل عن نفسك، وحينما تعرف كيف تعبد الله جل وعلا، هذا أول مكسب وأعظم مكسب تناله حينما تطلب العلم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير من صلى وصام وتحج وحج وجاهد وتهجد وقام، نبيكم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم سلط بأسك ورجسك على القوم المجرمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وألبسه لباس الصحة والعافية، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين.